ميم 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 يقول فضيلة الشيخ، ما حكم من تزوج من فلوس حرام وسكن منزل من فلوس حرام وحتى الآن لم تنجب الزوجة منه أطفال، فما الحكم في هذا؟ مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أولا أن يطيب الإنسان مأكله ومشربه وتغذيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تستجاب دعوة هذا، لأن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. هذا ما أنصح به إخواني، أن يبتعدوا عن أكل الحرام، سواء كان عن طريق الربا أو كان عن طريق الميسر وأشياء كثيرة من هذا النوع يقع فيها الناس وهم لا يشعرون أو يشعرون ولكن يتهاونون. هذا ما أنصح به أولا، أن نطيب الإنسان مطعمه وملبسه ومسكنه. أما ثانيا فهو الإجابة على هذا السؤال، نقول: أما بالنسبة للنكاح فصحيح، وبالنسبة لشراء البيت فصحيح. ومعنى صحيح أن العقد ليس بباطل، وكذلك ما يأكله ويشربه، يعني عقد البيع على مأكول ومشروب صحيح، لكنه آثم آثم. فبالنسبة للزوجة هي حلال له، يعني لا نقول إن زوجة حرام عليه لأنها العقد صحيح. بالنسبة للبيت أيضا يجوز له أن يسكن فيه، لكن نعم يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. فإن كان ذا قدرة تصدق بالمال الذي اكتسبه عن حرام، إذا كان حين اكتسابه إياه يعلم أنه حرام. أما إذا كان جاهلا فقد قال الله تعالى: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أسأل الله تعالى أن يعينه على التوبة النصوح من أكل الحرام.
اللهم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما معنى حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟
نعم، اختلف شراح الحديث في معنى، فقيل المعنى: ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره، فيكون في ذلك دليل على تحريم الرجوع إلى غير القرآن في العبادة والمعاملات وغيرها. وقيل معنى من لم يتغنى بالقرآن أي من لم يحسن صوته الذي يجب عليه في أداء القرآن. لأنه يجب على الإنسان أن يحسن صوته على وجه تبين به مخارج الحروف ولا يحصل فيه إدغام يسقط بعض الحروف بغير ما تقتضيه اللغة العربية. والمعنيان كلاهما صحيح، فالواجب على الإنسان أن يتقن القراءة، أن يتقن اللفظ بالقراءة في كتاب الله عز وجل، وعلى الإنسان أن لا يعدل عن القرآن إلى غيره في التعبد والمعاملات. وأما التجويد المعروف فهذا ليس بواجب، لكنه من تحسين الصوت بالقراءة لا شك، فهو من المحسنات وليس من الواجبات. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الوسيلة والفضيلة؟
لعله يرد الحديث: آت محمد الوسيلة والفضيلة. الفرق بينهما أن الوسيلة اسم خاص لأعلى درجة في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. وأما الفضيلة فهي الفضائل في الثواب والمراتب وغير ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز ضرب الطفل إذا أخطأ وهو صغير؟ وهل يؤثر هذا الضرب على نفسية الطفل؟ وكيف يكون توجيه الطفل في مثل هذه المرحلة؟
إذا كان الطفل يتأدب بالضرب ولم يكن بد منه فلا بأس به، وقد جرت عادة الناس على هذا. وإذا كان لا يتأدب كطفل في المهد جعل يصيح فتضربه أمه مثلا، هذا لا يجوز، لأن فيه إيلاما بلا فائدة. والمدار كله على هل هذا الضرب يتأدب به الطفل أو لا يتأدب. وإذا كان يتأدب به فلا يضرب ضربا مبرحا، لا يضرب على الوجه مثلا ولا على المحل القاتل، وإنما يضرب على الظهر أو الكتف أو ما أشبه ذلك مما لا يكون سببا في هلاكه. والضرب على الوجه له خطره، لأن الوجه أعلى ما يكون في الإنسان وأكرم ما يكون على الإنسان، وإذا ضرب عليه أصابه من الذل والهوان أكثر مما لو ضرب على ظهره. ولهذا نهي عن الضرب على الوجه. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز إلباس الطفل الملابس التي يوجد فيها صور، وكيف التخلص منها؟
أما الصور التي ليس لها رأس فلا بأس بإلباس الصبي منها، أي من الثياب التي فيها هذه الصور، وكذلك الرأس بلا جسم، إلا إذا كان الرأس من المعظمين في الكفر أو في الفسوق أو في الفجور، فإنه لا يجوز تعظيم هؤلاء ولا إحياء ذكراهم، لأنهم من دعاة الشر. لكن إذا كان رأس إنسان مجهول لا يعلم من هو وليس فيه فتنة فلا بأس بإلباس الصبي ثيابا من هذا النوع. وأما الصور الكاملة فإنه لا يجوز إلباس الصبي من الثياب التي فيها هذه الصور. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ. أما كيف التخلص منها؟ التخلص سهل، لا يشتريها الإنسان، أن يقاطعها الناس. وإذا قاطعها الناس لم ترد على بلادنا، لأنها لم ترد إلا حين شغف الناس بها وصاروا يستعملونها. فلو هجرت ولم يستعمل ما وردت إلى البلاد. فإذا قيل لا نجد في السوق ثيابا جاهزة إلا وفيها هذه الصور، قلنا لكن يوجد الحمد لله في السوق قطعة من القماش لم تفصل بعد، فيشتري الإنسان قطعة ويفصلها عند الخياط على قدر الحجم الذي يريده. نعم
أحسن الله إليكم. السائل إبراهيم أبو حامد يقول: ما حكم من كذب بالبعث بعد الموت؟
كافر، إذا كذب إنسان بالبعث بعد الموت فإنه كافر خارج عن الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولأن المكذب بالبعث مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، ورجل هذا شأنه لا شك في كفر. فإذا رأينا أحدا يكذب بالبعث فالواجب علينا نصيحته بقدر الإمكان، إن من قال هذا فلا شك في كفره وارتداده، وينصح، فإن لم يتب وجب رفعه إلى الجهات المسؤولة، والجهات المسؤولة تنفذ فيها أحكام الردة، حتى لو سوأت له نفسه أنه يتدين بدين مقبول فإنه خاسر. هذا كلام ربنا الخالق المنزل للشرائع، لأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على النبيين عموما أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين. فاستشهد بعضهم على بعض وشهد جل وعلا بأنهم إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه. ومن الرسول المصدق لما معهم؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا مأخوذا على رسلهم فإنهم إن كانوا مؤمنين برسلهم حقا أخذوا به تبعا لرسلهم. وها هو عيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين محمد الرسول، قال لبني إسرائيل: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، هذا الرسول السابق، ومبشرا برسول يأتي من بعدي الرسول اللاحق اسمه أحمد. والتبشير بالرسول يعني يجب اتباعه، لأنه لو لم يجب اتباعه لم يكن في بشرته به فائدة. مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم، أي هذا الرسول المبشر به، لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولقد شهد علماء اليهود والنصارى على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر فيه الأنبياء، وهو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. النجاشي لما ذكروا له قصة الوحي ورآهم يفعلون تلك الأفعال آمن وشهد بأن الرسول حق، وهو من أئمة النصارى. عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا. لكن أهل الكتاب كما قال الله عنه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق. فالخلاصة أنني أنصح وأحذر إخواني المسلمين من هذا الرأي القبيح المنكر، وهو ما يسمى بتوحيد الأديان، فإن هذا أمر لا يمكن إطلاقا. كيف توحد الأديان ودين منها حق ودينان منسوخان؟ هذا غير ممكن، إلا أن يمكن الجمع بين النار والماء، فلا ينخدع المسلمون بهذه الدعوة الباطلة المنكرة القبيحة المنافية للإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ماذا يقول المعزي وماذا يقول المعزى؟
نعم، أولا يجب أن نعلم أن كلمة تعزية معناها تقوية.
نعم،
يعني تقوية المصاب على تحمل المصيبة والصبر عليها. وعلى هذا فمن مات له ميت ولم تلحقه مصيبة بموته لا يعزى، يعزى على أي شيء. ومن مات له ميت وأصيب به وحزن عليه فإنه يعزى، سواء كان من أقاربه أو أصدقائه أو زملائه أو أهل بلده. المهم أن نعلم أن هذا الرجل حزن لفراق هذا الميت فإننا نعزيه. وش ما معنى نعزيه؟ أي نأتي بكلمات يتعزى بها ويستعين بها على الصبر. ومن أحسن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال لإحدى بناته وعندها صبي في النزع، قال: فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. لله ما أعطى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا في أكبر تعزية. فلتصبر يعني على المصيبة، وتحتسب يعني ثوابها عند الله عز وجل. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، تفويض الأمر إلى الله، له ما أخذ وله ما أعطى، الخلق كله ملك الله عز وجل. فلماذا نحسن أن تصرف في ملكه كما يشاء؟ كل شيء عنده بأجل مسمى، يعني معناه شيء مؤجل لا يمكن تغييره. الحزن لا يرد غائبا ولا يحيي ميتا، كل شيء بأجل مسمى محدد، لا يستقيمون ساعة ولا يستقيمون. هذه الكلمات العظيمة إذا ورثت على قلب المصاب اطمأن، قال: إن صبرت واحتسبت وثبت على الصبر وعلى الاحتساب، وإن نظرت إلى أن الملك ملك الله يتصرف فيه كما يشاء اقتنعت، هذا ملكه يفعل ما يشاء. وإذا علمت أن كل شيء مؤجل علمت أن هذا الذي مات لا يمكن يتقدم ولا يتأخر، لا بد أن يقع الأمر كما كتب، فيتسلى بهذا ويخف عليه الحزن. وربما إذا تكرر هذا الدعاء من أشخاص يزول الحزن بالكلية. إذن أحسن ما يعزى به هذا الكلام: اصبر، احتسب، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وإذا قال كلمات أخرى مما يناسب، مثل أن يقول: هذه هي الدنيا ونحن صائرون إلى ما صار إليه، ولم يخلد أحد، وما جعل الله لبشر الخلد، وما أشبه ذلك، فأرجو أن لا يكون به بأس، ولو اقتصر على الوالد لكان فيه خير. أما بالنسبة للمعزى فيقول: جزاك الله خيرا وأعاننا وإياك على الصبر، وما أشبه ذلك من الكلمات المناسبة. نعم،
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه السائلة من ليبيا، ألف تقول: هل الاقتصار في السحور على الماء يسمى سحورا؟
الظاهر أنه يسمى سحورا، لكن إذا لم يجد طعاما، لحديث: إذا أفطر أحدكم فليفطر على بضل، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات أو حسيات من ماء. فإذا كان ليس عنده طعام، يعني ليس له عنده مأكول، أو عنده مأكول لكن لا يشتهيه وشرب ماء فأرجو أن تحصل له السنة.
تقول هل يجوز للمرأة المسلمة أن تضع المساحيق مساحيق التجميل على وجهها؟
إذا كان ذلك لا يضر الوجه ولو بعد حين وكانت محتاجة للتجمل كامرأة مع زوجها فلا بأس. أما إذا كانت شابة ليس لها زوج فالأحسن أن لا تفعل هذا لأنه يخشى عليها من الفتنة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا ينبغي للمرأة إذا لم تتزوج أن تستعمل الحنة التي تحني به يديها أو رأسها أو قدميها. قالوا لأنها ليست بحاجة إلى هذا التزين إذا أنها لم تتزوج. لكن الصحيح أنه جائز إلا أن الأولى تركه إلا لامرأة تحتاج إلى التجمل لزوجها فهذا حسن وبشرط أن لا يكون هناك ضرر على جلد الوجه على بشرة الوجه.
أحسن الله إليكم. هل يشترط إعطاء كفارة اليمين لعشرة مساكين وما مقدارها؟
نعم لا بد أن تكون لعشرة مساكين لأن هذا نص القرآن. قال الله تبارك وتعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أما مقدار الطعام فإن كان يريد أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ويجمع العشرة يتغدون أو يتعشون فهذا كافي وإن لم يفعل فإنه يعطي كل فقير كيلو من الرز أو ما هو من طعام آخر من أوسط ما تطعمون أهليكم ويجعل معه شيء يؤدمه كقطعة لحم دجاج أو غيره. فإذا له صفتان: الصفة الأولى أن يجمع الفقراء في على غداء أو عشاء، والصفة الثانية أن يعطي كل واحد كيلو من الرز أو ما يقابله من أوسط ما يطعمون منه أهليهم ويجعل معه شيئا يؤدمه من اللحم. نعم.
السائلة أختكم في الله طاميم طا من المنطقة الجنوبية بسبت العلاية تسأل تقول بأنها تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فعند بلع الريق تقول يزداد عن حدوده هل يجوز بلع الريق وهي صائمة؟
نعم لا بأس أن يبلع الصائم ريقه لكن بعض العلماء قال يكره أنه يجمع الريق ثم يبتلعه وأما بدون جمع فإن الريق لا يضر سواء قل أم كثر على أنه لو جمعه وابتلعه فلا حرج عليه فلا يفطر بذلك لأنه لم يأكل ولم يشرب والمحرم هو الأكل والشرب. نعم.
تقول بأنها تصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد ذلك 4 ركعات هل يجوز قراءة ما تيسر من القرآن في الركعات جميعها وإلا في الركعتين الأوليين؟
هو 4 ركعات يعني كل ركعتين بتسليمة.
نعم.
وليس 4 ركعات كالظهر أو 4 ركعات مسرودة ولكن كل ركعتين على حدة. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة تقول عبارة اللهم لا شماتة هل هي دعاء وهل يجوز أن نقول ذلك إذا تيقننا بأنه ليس من الأحاديث؟
نعم لا بأس أن نقول اللهم لا شماتة فهي كقول لا تشمت بالأعداء. نعم.
ما حكم لبس الكم القصير بالنسبة للمرأة يصل إلى المرفقين أو يعلو عنه قليلا؟
لبسها ذلك في البيت وعند النساء لا بأس به ولكني مع هذا أنصح النساء من متابعة الأزياء التي ترد إلى بلادنا والتي لا يريد بها موردوها النصح لهذه البلاد. هذه البلاد ولله الحمد اعتادت على لباس العشمة والتستر والبعد عن التهتك والتبرج بالزينة لكنها أعني بلادنا مغزوة محسودة على ما هي عليه من التمسك. فأنصح النساء وأولياء أمرهن من أن ينسابوا وراء الأزياء الواردة التي تبعد المرأة عن لباس الحشمة وعما اعتادت عليه من الألبسة التي فيها البعد عن الفتنة. نعم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.